السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم إن الولايات المتحدة تزود تركيا بمعلومات استخبارية عن مواقع المتمردين الأكراد على طول الحدود مع العراق. الناطق جيف موريل قال إن أساس أي رد عسكري من جانب الأتراك أو أي جهة أخرى هي معلومات استخبارية يمكن التحرك على أساسها، وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لمساعدتهم في الحصول على هذه المعلومات الاستخبارية. موريل قال أيضا أن الولايات المتحدة تشاطرت مع الأتراك بالكثير من المعلومات الاستخبارية منذ فترة طويلة، وإنها زودتهم بمعلومات أكثر بسبب مخاوفهم الأخيرة حسب تعبيره. أبلغ رئيس الوزراء نور المالكي وزير الدفاع البريطاني الزائر ديز براون بأن العراق مستعد لتسلم المهام الأمنية في محافظة البصرة بأكملها من القوات البريطانية، كما أكد قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات وملاحقة الخارجين عن القانون والمنظمات الإرهابية. من جانبه جدد وزير الدفاع البريطاني دعم بلاده للحكومة العراقية ورغبتها في استمرار التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية، خصوصا في محافظة البصرة التي تشهد تحسنا ملحوظا في أوضاعها الأمنية والاقتصادية. هذا وأشار براون في حديث للصحفيين إلى أن مستوى العنف في البصرة ما يزال غير مقبول، وأضاف أنه وصل مرحلة لا يمكن لغير العراقيين معالجتها. كما قال إن القوات البريطانية ستسلم كامل المهام الأمنية في محافظة البصرة إلى العراقيين بحلول منتصف كانون الأول المقبل. قال وزير الخارجية هشير زيباري إن العراق أقام نقاط سيطرة إضافية لتحديد حركة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وإنه تم اتخاذ إجراءات لقطع خطوط التجهيزات عنهم.
أيضا هناك تكثيف لنقاط السيطرة على المعابر أو المناطق التي لمنع أي مسائل تموين أو تزويد مجموعات البي كي كي بالحصول على الأغذية أو الوقود أو المسائل الأخرى. أيضا هناك إجراءات أخرى حقيقة في منع تحرك هؤلاء أو وصولهم إلى أي من المناطق أو المدن المأهولة بالسكان.
زيباري أضاف متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني الزائر منو تشهر متكي أن العراق يبذل جهودا مكثفة لإطلاق سراح 8 جنود أتراك أسرهم حزب بي كي كي. كما قال إنه حذر خلال محادثاته مع متكي من انعكاسات خطيرة لعملية عسكرية تركية ضخمة في شمال العراق على المنطقة برمتها، وأضاف أنه لا يريد لقضية حزب العمال الكردستاني أن تسيطر على مؤتمر دول جوار العراق الذي سيعقد هذه الأيام في تركيا، بل أن يركز المؤتمر على العراق وعلى أمنه واستقراره. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. رحب وزير خارجية إيران منوچهر متكي اليوم بعقد محادثات جديدة مع الولايات المتحدة حول الأمن في العراق حسب ما جاء على لسانه في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي هشير زيباري في بغداد اليوم.
As it was said كما قال صديقي هوشيار زيباري عن الاستعداد لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الأمريكيين في العراق بشأن العراق، فإن ردي هو أننا ننظر بإيجابية إلى هذه المبادرة التي طرحها أخي الوزير.
متكي قال أيضا أن أي حوار يجب أن يكون في خدمة العراق.
در مورد گفتگو قبلا هم گفتیم باید این گفتگوها بالنسبه للحوار مع الجانب الامريكي سبق لنا ان قلنا اكثر من مره بان مثل هذا الحوار يجب ان يكون في مسار خدمه الشعب العراقي وان يساعد الشعب العراقي في نهايه المطاف. نحن لسنا نبحث عن الحوار من اجل الحوار فقط. ما بدنا بالا گفتگو فقط برای گفتگو نیست.
متكي أضاف أن إيران ستطرح خطة في مؤتمر إسطنبول حول أمن العراق في نهاية هذا الأسبوع دون أن يسهب في عرض التفاصيل. هذا وكانت واشنطن قد أعلنت عن رغبتها في المشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع إيران. أعلنت وزارة الدفاع في بيان أصدرته اليوم أن القوات العراقية اعتقلت 39 إرهابيا مطلوبا في عملية عسكرية مكثفة في جبال حمرين شمال بعقوبة. البيان أوضح أن العملية شملت 3 قرى في جبال حمرين تم العثور خلالها على 3 سيارات معبأة بالمتفجرات تم تدميرها لاحقا، كما عثرت على مستشفى يستخدمها المسلحون وتم تدميرها أيضا. أعلن الجيش التركي اليوم أنه قتل 15 انفصاليا كرديا في منطقة شرناخ قرب الحدود مع العراق، وقتل في الاشتباكات أيضا 3 جنود أتراك. في هذه الأثناء عقدت الحكومة التركية اجتماعا لمناقشة احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي سنغطي فيها مواضيع تتعلق بحفل تكريمي لعدد من المعلمين في تكريت، كما نتابع عرضا للصحافة الكردية والأردنية، ونزور القاهرة حيث عدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا لبحث الأزمة العراقية التركية، ونختتم الساعة بلقاء مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، أعربت جبهة التوافق في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عن عدم اعترافها بنتائج تصويت البرلمان على مرشح وزارة الصحة صالح مهدي الحسناوي ومرشح وزارة الزراعة علي البهادلي، وبررت ذلك في أن النصاب القانوني للتصويت يفترض أن يتم بالأغلبية المطلقة، في حين اعتبر عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أن جلسة التصويت كانت قانونية وشارك فيها أعضاء جبهة التوافق مبديا استغرابه من موقف الجبهة.
بدت الحكومة جادة لملء الوزارات الشاغرة، وذلك عندما صادق مجلس النواب على مرشحي وزارتي الصحة والزراعة اللتين كانتا من حصة التيار الصدري قبل انسحابه من الحكومة، إلا أن خطوة الحكومة هذه لن تكون سهلة في ظل تجاذبات بعض القوى السياسية المعارضة لها، فقد طعنت جبهة التوافق بآلية التصويت على وزيري الصحة والزراعة، وقدمت مبرراتها في أن النصاب القانوني للتصويت يفترض أن يتم بالأغلبية المطلقة، وعربت في بيان لها أصدرته الثلاثاء عن عدم اعترافها بنتائج التصويت، في حين اعتبر عضو الائتلاف سامي العسكري جلسة التصويت قانونية، وأن أعضاء جبهة التوافق قد شاركوا بالتصويت.
أخوة في جبهة التوافق خاصة المعترضين من أتم كانوا موجودين في داخل القاعة ولم يشيروا إلى أن هذه جلسة غير قانونية، والأدهى من ذلك أن كثير من أتم بل على 90% من أتم صوتوا لهؤلاء الوزراء، يعني أنا بعيني رأيت أيديهم مرفوعة للتصويت على هؤلاء الوزراء. لكن بعدين تفاجأنا أنه بعد ما انتهت الجلسة وعادوا إلى مقراتهم بدأ نسمع هالكلام أن الجلسة غير قانونية.
ويرى المحامي طارق حرب إن منح الثقة للوزراء يمكن أن تتم بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
التفسير الذي وافق الدستور والذي قالت به المحكمة الاتحادية العليا أن منح الثقة للوزراء يتحقق بأغلبية الحاضرين عند تحقق النصاب. النصاب يشترط به أن لا يقل عن 108 لأن عدد أعضاء مجلس النواب 275 أكثر من النصف، إن حضر 138 فالنصاب يكون متحقق. نحتاج إلى أغلبية من 138، النصف زائد واحد هم 70، البارحة من صوت أكثر من 70، في حين رأي التوافق أنه لابد من حصول موافقة 138 عضو، يعني أغلبية عدد أعضاء المجلس، وهذا ما لا يمكن قبوله. نحتاج إلى أغلبية عدد أعضاء المجلس عند سحب الثقة من رئيس الوزراء عند حل البرلمان.
ويسعى رئيس الوزراء نور المالكي خلال المرحلة القادمة إلى إشغال جميع الوزارات الشاغرة التي انسحب منها وزراؤها من جبهة التوافق والعراقية والتيار الصدري، ويكون ترشيح الوزراء الجدد من التكنوقراط ولكن ضمن النطاق المحاصصة، وهو ما أوضحه سامي العسكري.
بقية الوزارات الأخرى، عندنا وزارة النقل بالنسبة لوزارات الكتلة الصدرية، وعندنا وزارة العدل ووزارة الاتصالات من القائمة العراقية، وعندنا وزارتين في الوزارات اللي كانت تحملها جبهة التوافق اللي هي وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة. هذه الوزارات اللي سيتم شغلها. أما وزارات الدولة فجميعها سوف لن تشغل، لأن هناك اتجاه لإلغاء هذه الوزارات.
هل سيكون الوزراء المرشحين من ضمن المحاصصة المشروطة؟
هذه مشكلة لا يمكن الخروج من عدها في هذه التشكيلة الحالية. يعني يجب أن يحافظ على العدد النهائي لكل مكون مكونات أكراد أو شيعة أو سنة. ولكن في الحكومة القادمة أو الحكومة التكنولوجية اللي مصغرة، يسعى رئيس الوزراء لإقناع الكتل بأن هذه المحاصصة نضعها خلف ظهرنا ونتجه باتجاه آخر في مشاركة للجميع، ولكن ليس على أساس المحاصصة.
لماذا لم يعرض رئيس الوزراء جميع الوزراء في جلسة واحدة للتصويت عليهم؟
يعني هي بها مجموعة عوامل. واحدة من عدها هو أن يبدأ بوزارات لها أولوية، كما تلاحظين وزارة الصحة وزارة الزراعة، فالأولويات هي التي تحكم. الشيء الآخر هو توفر المرشحين الذين تتوفر لهم فرص بالفوز. بالتأكيد أسماء كثيرة مطروحة، ولكن بعض هذه الأسماء هناك اعتراضات عليها من بعض القوى السياسية، وبالتالي رئيس الوزراء لا يستطيع أن يرشح هؤلاء لأنهم يخشى أن لا يحصلون على الأصوات التي يحتاجونها.
واستبعد سامي العسكري أي مشكلة قد تواجه التصويت على الوزراء الجدد.
أنا ما أعتقد ستكون مشكلة، باعتبار أن الاتفاق الذي حصل بين الكتلتين الرئيسيتين، التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد، كافي للتصويت على أي وزير يتفقان بشأنه، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية في أن التصويت على الوزراء لا يحتاج إلى غالبية أعضاء مجلس النواب، إنما يحتاج غالبية الحاضرين في الجلسة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مديرية الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين نظمت مهرجانا لتكريم المعلمين لدورهم الريادي في العملية التربوية وتوجيه الأجيال بمختلف أعمارها. مسؤول المديرية ضياء خليل أشار بأن تكريم هذه الكوكبة المتميزة من المعلمين القدامى جاء ضمن العمل المباشر وتعاون هذه الكوكبة مع مديرية الرياضة والشباب على مدى سنوات طوال. الشعراء الشباب شاركوا أيضا في هذا الحفل قصائد وكلمات أبرزت قيمة المعلم ومجدت دوره المؤثر في المجتمع. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
إيمانا بدور المعلم في بناء المجتمع وانطلاقا من قول الشاعر قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أقامت مديرية الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين حفلا تكريميا لكوكبة من المعلمين المتميزين في مدينة تكريت لمجموعة من المعلمين لم يتجاوز 20. وقد حضر الحفل مدير تربية محافظة صلاح الدين الأستاذ محسن طه المسمار ومجموعة من الكوادر المتميزة من المثقفين والمعلمين. كما شمل الحفل على إلقاء قصائد شعرية وكلمات تبرز أهمية المعلم وتمجده الأستاذ ضياء خليل، مسؤول شعبة الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين، قال بأن تكريم الكوكب المتميز من المعلمين القدامى جاء ضمن العمل المباشر وتعاون هذه الكوكبة مع مديرية الشباب والرياضة على مدى السنوات الماضية.
المهرجان يتضمن تكريم المعلمين ودورهم الريادي في العملية التربوية وفي قيادة الأجيال، هذا حرصا من مديرية الشباب والرياضة ضمن خطتها السنوية. وزارة الشباب أقرت في هذا الشهر هذا المهرجان وهذا التكريم.
يعني استاذ قاصر الأمر فقط على مدينة تكريت تكريم المعلمين؟
والله هي يعني نعم، هو احنا بدنا نشمل جميع المحافظة وجميع الأقضية، لكن تعرف الظرف الأمني وصعوبة التنقل من بين قضاء وقضاء، ولهذا ارتئينا يعني هالمجموعة هاي اللي انكرمناهم يعني على وفق سياق يعني اللي تعاونوا ويا مديرة الشباب على مدى سنوات، مو يعني سنة هاي السنة، فلهذا صار التكريم على هذا الضوء. احنا نتمنى وزارة الشباب تتمنى مديرية الشباب الرياضة ان نكرم اكبر عدد ممكن من الرواد المعلمين اللي خدموا عملية تربوية والاجيال، لكن احنا قلت لك العدد اختصرنا على عدد قليل قليل من المعلمين اللي ساهموا، امثال يعني الاستاذ سعد جبور مدير النشاط الرياضي ساهم مساهمة فعالة مو يعني في هاي السنة، السنوات السابقة ايضا في عملية يعني دعم النشاطات مالتنا الرياضية، في تقديم الجوائز، في تقديم الكادر ماله خدمة للحركة الرياضية والشبابية في محافظتنا.
نوع التكريم عفوا
جوائز يعني مو يعني جوائز نقدية، حقيقة جوائز تقديرية لإخوان المعلمين.
رئيس اتحاد أدباء صلاح الدين السيد رشد العطية الذي التقيناه في الحفل التكريمي للمعلمين شارك بقصيدة تشير إلى حب المعلم والوفاء له.
القصيدة الأولى عن المعلم: تاب العلم حقق لي الأماني، صديق أينما أمضي يراني، صديق كلما سطحت سفرا أجد فيه السماحة والمعاني، وأسهر جنبه بالليل وحدي ليديني إلى سبل التفاني، وحولي من معلمنا عيون أرى فيها الوفاء مع الحناني.
أستاذ، هاي قصيدتك يعني لو نلاحظها يعني بها جزء كبير من الوفاء إلى المعلم.
الحقيقة أولا أريد أساند الشباب وأريد أستمع لهم وأريد أن نتواصل شيوخا وشبانا لنرفع مستوى محافظة صلاح الدين إلى المستوى الأدبي اللائق بها.
الشعراء الشباب شاركوا بدورهم بقصائد وكلمات ألقيت في الحفل التكريمي للنخبة المتميزة من المعلمين في صلاح الدين، ومنهم الشاعر الشاب سعد علي حسين الذي كانت قصيدته بعنوان يا غرة العلم والتي أسمعنا بعض أبياتها:
سري بخير كما سارت بك المقل، واسمو بعلم فقد تسمو بك الدول، وارفع لواء على الأطلال مبتهجا، ولا تصغي إلى الأقوال ما جهلوا، أن عزك العلم فأنت المعد له، وأساءك الدهر إنكارا بما فعلوا، فازدح بصوت فإن الحق منتصر في كل ساح على الجهال يا بطل، العلم أنت وأهل العلم قاطبة لنور فضلك عطاشا لما نهلوا.
المكرمون من المعلمين في محافظة صلاح الدين عدوا الحفل التكريمي الذي جاء من قبل مديرية الشباب والرياضة مبادرة طيبة أعطت حافزا للمعلمين في الاستمرار وإنجاح العملية التعليمية. الأستاذ ضامن غضبان فيصل مدير مدرسة مولود الأولى:
صراحة مبادرة طيبة من النشاط المدرسي أن يذكرون الهيئة التعليمية خاصة يعني الملتزمين، والحمد لله مستوى العلم محافظتنا جيد جدا، وإحنا الملتزمين إن شاء الله ما نقصر، بس هاي المبادرة الطيبة من النشاط المدرسي في صلاح الدين تنطينا محفز أكثر وأكثر بعد لاستمرار بالعملية وإنجاحها بالدرجة الأسفل.
أنتم قد أخذتم حقكم أم أنتم يعني لم تحصلوا إلا على الشيء القليل ككوكبة متميزة في المحافظة؟
والله والحمد لله إحنا من يعني حبينا مهنة التعليم، سواء كان الراتب قليل أو كثير أو كذا أو كذا، هاي ما تأثر على معنويات. ليش؟ لأن أنا أحب مهنة التعليم، مو مثل غيري لا جاي مجرد لقضاء وقت، للأسف شديد أكو مو ماكو.
قد يتعدد أو يختلف نوع التكريم الذي يقدم اليوم للشموع التي تحترق لتنير درب الأجيال، ولكن بالنهاية قد لا يفي حق هذه الشريحة المتميزة التي كان لها الفضل على الأجيال السابقة واللاحقة وما زالت تعطي ثمارها لأبنائها دون أن تمل أو تتوقف في مسيرتها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تلتقي. إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحيفة كردستان نير اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ عددا من العناوين، منها رئيس إقليم كردستان ننصح حزب العمال الكردستاني بعدم القيام بأي عملية عسكرية ضد تركيا، رئيس برلمان كردستان نتمنى حل المشاكل العالقة مع تركيا عن طريق الحوار، الدكتور برهم صالح بعض الأصوات النشاز في بغداد تحاول تقوية نفسها بتركيا، وفي صحيفة روجنامة المستقلة التي تصدر عن شركة وشا نقرأ عددا من العناوين، منها قريبا سينفذ الحكم بحق مجرمي الأنفال، أهالي قرى سفوح جبل قنديل يخلون قراهم جراء القصف التركي، غلق مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة مليوان الإيرانية. ونقرأ في صحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان، وزارة حقوق الإنسان تبعث وفدا إلى إيران لغرض التحقيق في مصير المفقودين من ضحايا حلبجة. وتحت خبر آخر تركيا غير مستعدة للجلوس على طاولة الحوار مع الكرد حتى لمشكلة المياه. وفي عنوان آخر تقول الصحيفة: تركيا تنظر إلى حكومة إقليم كردستان كأنها مجموعة عشائر كرد وإرهابيين. أما صحيفة هاوراتي المستقلة نقرأ في عددها الصادر الأربعاء: ألوف المتطوعين سجلوا أنفسهم لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجابهة تركيا، وحكومة إقليم كردستان خصصت غرفة للعمليات توقعا للحالات الطارئة. وأخيرا نقرأ في صحيفة ميديا التي تعبر عن حزب الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني: وفد الأحزاب الكردستانية أجل سفره إلى تركيا لتجنب الإهانة. لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية أعلن لصحيفة ميديا أن استقبال تركيا للوفد العراقي الذي ترأسه وزير الدفاع كان فاكرا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول الصحف الأردنية أن الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني أكدا حرصهما على وحدة أراضي العراق، وذلك خلال مباحثاتهما أمس في بكين. وتقول الدستور أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم لبحث تطورات الأوضاع على الحدود العراقية التركية، وذلك بطلب من العراق الذي سيقدم إلى الاجتماع مذكرة تتناول الأوضاع على الحدود في ضوء تزايد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شمال العراق. وتقول الغد أن أمانة عمان الكبرى أطلعت وفدا يمثل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي والمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري وممثلين عن الـ USAID على تجربتها بالمشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. واطلع الوفد العراقي على عرض مفصل من رؤساء معايير الجائزة في الأمانة حول متطلباتها ومعاييرها الخمسة. وتقول العرب اليوم أن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق أكد أنه تقرر إرسال وفد رفيع إلى بغداد لمناقشة التطورات الأخيرة مع تركيا وشرح موقف الإقليم من تطورات الأوضاع والتنسيق مع الحكومة المركزية، لأنها بحسب الدستور المخولة بالدفاع عن إقليم كردستان. وتقول الدستور إن تقريرا إخباريا لقناة روسيا اليوم وصف الأوركسترا السيمفونية العراقية بأنها أشجع أوركسترا بالعالم، وذلك لافتتاحها موسمها الموسيقي الجديد وإصرارها على مواصلة العمل رغم الظروف الأمنية المرعبة في العراق والتي أدت إلى مقتل وتهجير العديد من أعضاء الأوركسترا. وتقول العرب اليوم أن معهد تعليم الفنون الموسيقية وهو أقدم المعاهد الفنية في بغداد يحاول الاستمرار رغم تدهور الأوضاع الأمنية التي أدت إلى هجرة معظم طلابه وأساتذته وترغم الذين صمدوا إلى التخفي في طريقهم إلى المعهد. ويعتبر هذا المعهد الذي تأسس قبل أكثر من 36 عاما واحدة من أعرق المدارس الفنية التي خرجت أبرز الموسيقيين العراقيين، وهو يجهد للمحافظة على تاريخه وإرثه الفني رغم كل المشاكل المحيطة. وتمتد مدة الدراسة إلى 5 سنوات ويضم 3 أقسام هي الآلات الموسيقية والإنشاد وقسم البحوث والدراسات الموسيقية. في صحيفة العرب اليوم يخاطب موفق محادين تنظيم القاعدة قائلا: إننا لن نتوانى عن اتهامكم بأية عملية قتل جماعي مدني وبأية تعبئة طائفية تمزق الأمة وتحولها إلى طوائف وملل متنابذة. وإذا قلنا واعتقدنا أن جرائم القتل المدنية وعمليات التكفير المذهبي هي اختراقات في صفوفكم، فإن صمتكم عن كل ذلك يجعلنا نراجع نوايانا حول نواياكم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في ضوء التقرير الذي تلقته جامعة الدول العربية من البعثة العراقية فيها حول تطورات الموقف على الحدود العراقية التركية، فقد عدت الجامعة اجتماعا طارئا يوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع. وأثنى القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد راضي على الموقف الرسمي المصري الذي طلب بإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة عبر المفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى مشاركة وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في هذا الاجتماع الطارئ. أحمد رجب والتفاصيل.
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة مساء الأربعاء بطلب عراقي لبحث تطورات الموقف على الحدود العراقية التركية في ظل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني التركي. يناقش الاجتماع الطارئ مذكرة عدتها الجامعة العربية في ضوء التقرير الذي تلقته من البعثة العراقية بالجامعة حول تطورات الموقف على الحدود العراقية التركية. وينعقد الاجتماع بناء على طلب من العراق على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر، وسيكون ملف تطورات الأوضاع على الحدود التركية العراقية وكيفية التعامل العربي معها سيكون هو البند الوحيد المطروح بحسب بيان رسمي للجامعة العربية. وفي هذا الإطار كانت القاهرة قد أعلنت موقفا رسميا يرفض الحل العسكري للأزمة، وطالب الجانبين العراقي والتركي بحل سلمي عبر مفاوضات ثنائية. وأثنى القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا على الموقف المصري قائلا:
طبيعي الموقف المصري موقف طبيعي وموقف عادي، مصر لا تفتح ولا ترضى بتدخل أي دولة بشأن دولة أخرى وخاصة إذا كان دولة عربية. والموقف المصري مثل ما قلت يعني أعلن عنه عن إسعان فخامة الرئيس ووزير الخارجية وكل المسؤولين المصريين، وهذا موقف معروف لمصر ومشهود لهذا المواقف.
نعم، هل تمت اتصالات بين القاهرة وبغداد ذات صلة؟
سيحضر اليوم نائب وزير الخارجية إلى مصر لحضور الاجتماع الطارئ،
وكانت صحفة المصرية في مقدمتها الأهرام شبه رسمية قد انتقدت الموقف العربي الذي لم يتخذ أي نوع من التحرك الرافض للتهديدات التركية للعراق. ويعلق السفير سعد رضا على ذلك بقوله:
الحقيقة في أحمد المواقف العربية يعني ردود أفعالها لا تزال باردة، يعني على الموقف المصري دوله لم نرى تحركا عربيا جادا على الموضوع، سنرى ما يحدث اليوم في مجلس الجامعة العربية إن شاء الله.
ويشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين نائب وزير خارجية العراق السفير نبيد عباد، وقال مصدر دبلوماسي عربي أن الاجتماع الطارئ يتجه لدعوة أنقرة للتعامل مع الأزمة سياسيا ونبذ خيار الحرب. كما ذكر المصدر أن هناك تفكير في قيام موفد عن الجامعة العربية بزيارة إلى تركيا لبحث إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة على الحدود التركية العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، جامعة دهوك بكلياتها 15 قبلت أكثر من 2500 طالب بالإضافة إلى قبول أعداد أخرى من الطلبة في معاهد المعلمين، وقد تم قبول جميع الطلبة الناجحين في هذا العام بحسب ما أشار إليه مدير التسجيل في الجامعة الدكتور نوري عبد الرحمن، الذي أوضح أن كل جامعات كردستان ارتأت أن تقبل جميع الطلبة بمن فيهم أصحاب المعدلات المتدنية بدلا من تركهم دون تحصيل دراسي وإضافة أعداد أخرى من الشباب إلى شريحة العاطلين عن العمل. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
في هذه الأيام أعلنت نتائج قبول الطلاب في جامعة دهوك، حيث تم قبول 2535 طالب موزعين في 15 كلية، إضافة إلى قبول 691 طالب في معاهد المعلمين. وكما هو معتاد فإن بعض هذه النتائج كانت بخلاف التوقعات، وخاصة المعدلات المتدنية، كما هو الحال مع الطالب صالح خالد الذي قبل بمعهد المعلمين بقضاء أقرع.
معدل بين جيبين
أو جهتو جيكي
اسمك هلا كيلات مهرجان ريبي
لقد درست الصف السادس الخارجي ونجحت في الامتحانات النهائية حيث كان معدلي 55% وقبلت في معهد المعلمين بعقرة. وبالرغم من أنني لم أكتب هذا المعهد في الاستمارة إلا أن معدلي المتدني قد أدخلني في هذا المعهد بحسب ما قيل لي. أما الطالب عبد السلام كامل الذي ظهر اسمه في كلية التربية فإنه راض عن نتائج القبول. إنني راض عن نتائج القبول التي ظهرت وخاصة بالنسبة لي حيث قبلت في قسم الكيمياء بكلية التربية، وكان هذا القسم وهذه الكلية ضمن الاختيارات التي أدرجتها في استمارتي. وبحسب قول الدكتور نوري عبد الرحمن مدير تسجيل جامعة دهوك فإنهم قاموا بقبول جميع الطلاب الناجحين في هذه السنة في الكليات والمعاهد الموجودة في جامعة دهوك.
هذا العدد الهائل بالنسبة للطلبة السبب الذي أدى إلى قبولهم هو أنهم أبناؤنا، إذا لم يقبلوا في كلياتنا فأين يذهبوا؟ فعوضا من أن يصبحوا متشردين ومتسكعين في الشوارع ارتأينا نحن جامعة الكردستانية مسؤولي القبول المركزي عند اجتماعنا معهم ومسؤولي دوائر القبول في كل الجامعات اتفقنا على أن يقبل الطلاب حتى وإن لم يدرجوا أسماء الكليات أو المعاهد التي يرغبون الانتماء إليها، عوضا أن يكونوا مشردين في الشوارع أو بدون قبول. ارتأينا أن يتم قبولهم على الرغم من عدم درجهم لأسماء الكليات والمعاهد فيها بالرغم من تدني المعدلات هؤلاء الطلبة. أما بالنسبة للصيغة العامة للمعدلات فكانت عالية جدا.
وقد أكد الدكتور نوري أن الطلاب الفائضين الذين تم قبولهم هذا العام سيشكلون عبئا ثقيلا على جامعة دهوك.
لا شك بأنه يكون هناك تأثير، 770 طالبا يقبل زيادة عن الخطة المقترحة. بالتأكيد هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى مكان، يحتاجون إلى أساتذة، يحتاجون إلى مقاعد دراسية، يحتاجون إلى قاعات دراسية، يحتاجون إلى قرطاسية، يحتاجون إلى كتب دراسية، ملازم دراسية، إضافة إلى الأقسام الداخلية، إضافة إلى المخصصات السكن أو مخصصات شهرية لكل طالب. فهذا يؤدي إلى إضافة عبء ثقيل على كاهل الجامعة. لذلك نناشد الجهات المسؤولة أن تبدي تسهيلات للجامعة لغرض إيجاد المأوى أو المكان اللازم لهؤلاء الطلبة. لكن هناك مشكلة أخرى أكبر من هذه المشكلة، وهو طلاب الاستضافة. هم أيضا شكلوا عبئا كبيرا وثقيلا على كاهل الجامعة. أنا أناشد الجهات المسؤولة سواء في حكومة أقليم كردستان أو حكومة الحكومة المركزية في بغداد تخصيص مبالغ، أكرر الكلمة، تخصيص مبالغ لهؤلاء الطلبة الذين تم استضافتهم في الجامعات الكردستانية في أقليم كردستان لغرض تهيئة قاعات دراسية والمقاعد الدراسية وكتب وملازم وما يحتاجون إليه من لوازم الدراسة.
جدير بالإشارة أن جامعة دهوك التي بدأت بكلية 22 أستاذا في العام 1991 تضم الآن ما يزيد عن 700 أستاذ في مختلف المجالات يدرسون في 15 كلية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي للحديث عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط التي تجاوزت أخيرا مستوى 90 دولارا لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط التي تجاوزت أخيرا مستوى 90 دولارا لبرميل الخام في الأسواق العالمية. وفي حلقة اليوم متابعة لتصريحات أدلى بها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أخيرا عن أهمية العائدات النفطية في الميزانية العامة وقضايا اقتصادية أخرى. استمرت أسعار النفط الخام في الصعود إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 90 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، وإزاء هذه الارتفاعات المتواصلة تتعرض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لضغوط كي ترفع مستويات الإنتاج. وصرح رئيس المنظمة محمد بن ضاعن الهاملي الثلاثاء بأن لدى أوبك طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا، مؤكدا أنها سوف تتدخل لسد أي نقص في الإمدادات. وأضاف الهاملي الذي يشغل منصب وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الارتفاع في الأسعار يعزى لاستثمارات المضاربين والتوترات السياسية العالمية. من جهته قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط القياسية لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على نمو الطلب، وأضاف أن الدول المستهلكة لديها مخزون كاف لمواجهة أي مشاكل مفاجئة في الإمدادات. هذا فيما أرجع خبراء اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق النفطية الارتفاع الكبير في أسعار الخام إلى تصاعد المخاوف من الأوضاع المتوترة في شمال العراق، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران والتوقعات بانخفاض إمدادات النفط خلال الأسابيع المقبلة. ولتحليل أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاد الدول النفطية فضلا عن دور المضاربين وموقف منظمة أوبك، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، مرة أخرى تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات إلى مستويات قياسية جديدة، ما هي أسباب هذه الارتفاعات الجديدة؟
طبعا أول شيء إن المضاربين في الأسواق المالية وخاصة في أسواق النفوط الورقية يريدون أن يصلوا إلى معدل 90 دولار، هذا أولا بغض النظر من عن عوامل الطلب والعرض الموجود في السوق في الأسواق النفطية. هناك توازن، هناك اتزان، هناك كميات ووفرة كبيرة من النفط الخام سواء المخزون التجاري أو المخزون الاستراتيجي. يبقى السؤال هي الآن في المرحلة الحالية مضاربات فقط، وكذلك عوامل.
أستاذ كامل الحرمي، هل تعتقد أن هذه المضاربات هي بسبب يعني التطورات السياسية أو لنقل الأمنية الناتجة عن التوترات خاصة بين العراق وتركيا وأيضا فيما يتعلق بإيران؟
بالطبع، هذه العوامل السياسية التي ظهرت على الساحة منذ حوالي أقل من أسبوع بدأت تؤدي أو تفرز دلالات على أن هناك اضطرابات ما وعليه مرة أخرى بدأ المضاربون في الأسواق النفطية باستعمال الأدوات أو باستعمال هذه العوامل السياسية.
طيب ما هو موقف أوبك تحديدا فيما يتعلق بهذه الارتفاعات الجديدة؟
أوبك يعني منذ بداية العام الحالي دائما كانت تصر وستصر إلى أن هناك لا يوجد أي شيء في الأسواق، أي شيء يتعلق بالصناعة النفطية، في أساسيات الصناعة النفطية ما يتطلب دخول أوبك في الأسواق، أو أن فعلا أوبك تزيد من إنتاجها. في بكل تأكيد يعني أن أوبك في بداية الشهر القادم سوف تزيد من إنتاجها، وهذا معمول فيه وهذا معروف عنه، لكن الأسعار هذه أصبحت خارج نطاق أوبك، هي أصبحت لا علاقة لها مباشرة بأوبك، هي عبارة عن مثل ما قلت لك بالإضافة إلى توقعات وترشيحات وتخمينات، أيضا ضعف صرف سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى أدى أيضا إلى أن الدول مثل الهند أو الصين لا تتأثر كثيرا.
أستاذ كامل، هل 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 هناك علاقة بين تقلبات أسعار النفط العالمية ومع أسعار الدولار؟
بكل تأكيد ضعف قوة سعر صرف الدولار الأمريكي بكل بالطبع سوف يؤدي إلى القوة الشرائية للدول الغير مرتبطة وغير مضبوطة بالدولار الأمريكي أنها تستطيع أن تشتري النفط الخام بأسعار نوعا ما يعني في حدود أعلى من المعدلات الماضية، لكن إنما نصل إلى معدل 86 و90 أنا أعتقد أنه سعر يعني قد لا يكون يعني عادل نوعا ما، قد لا يكون يعني في المرحلة الحالية، يعني يجب أن نعطي وقت راحة للأسواق للاقتصاد العالمي نتعود على معدلات كبيرة، لكن إنه يصير يحدث صعود من 70 إلى 80 والآن يصل إلى 90 دولار يعني شيء.
طيب أستاذ يعني كامل الحرمي، هل يستفيد اقتصاد المنطقة، اقتصاد الخليج أو اقتصاد الدول النفطية من هذه الارتفاعات؟
طبعا الاستفادة واردة، وخاصة الدول التي لها خطط واستراتيجيات وأهداف وأغراض تنموية ولديها تفكير ولديها البعد، أكيد هناك أيضا نسبة ويجب أن ندفع جزء من الضريبة اللي هو راح يحدث عندنا التضخم، راح يكون في تضخم لأن أسعار السلع المستوردة سوف تزيد أسعارها، طالما إحنا زدنا أسعار النفط والأسعار النفط ارتفعت يجب أن الأشياء المستوردة أن تزيد، هذا راح يكون في عندنا ضريبة الغلاء، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدينا كل الدول النفطية خطط استراتيجيات أداء كيفية استغلال هذه الموارد وهذه الفوائض المالية من أجل البنية التحتية، من أجل وجود توظيف أو إدخال أو إيجاد وظائف للعمالة، الاعتماد على صناعات أخرى، تنمية الصناعة المحلية، تنمية التعليم، تنمية الصحة، تنمية البنية التحتية. إذا طيب. هناك أهم شيء وجود خطط واستراتيجيات وبعد نظر كيفية استغلال هذه الموارد للأفضل وللأحسن.
أستاذ كامل الحرمي، سؤال أخير، في حال يعني انفراج الأزمة السياسية أو التوترات الأمنية يعني التي تعزى هذه الارتفاعات إليها، في حال انفراجها هل يعني سينخفض سعر النفط العالمي، وإذا انخفض سيستقر على أي سعر برأيك؟
والله شوف أنا أتوقع أن هذه عبارة عن فترات، وارتاء أسعار النفط لابد وأن تنخفض وأن تصل إلى معدلات في حدود 70 دولار، لأن منظمة أوبك كانت دائما قبل سنة ترى أن السعر المناسب ما بين 55 و60، أنا لا أتوقع أن أسعار النفط سوف تنحدر أو تنخفض بهذه المعدلات، لكن أنا أتوقع أن يكون في حدود 70، وهذا يعتمد اعتمادا مباشرة على فترة الشتاء، هل توجد لدينا إمدادات كافية، وما هي نوع ويعني نوع البرد أو نوع الطقس راح يكون، إذا فعلا صار عندنا طقس معتدل كل تأكيد أسعار النفط تنخفض وسوف تنخفض أكثر في الربع مع نهاية الربع الأول للعام القادم.
المحلل النفطي كامل الحرمي وقد حدثنا من الكويت، شكرا جزيلا لك.
حياك الله أخي ناظم.
في تصريحات أدلى بها حول أهمية عائدات النفط الذي ترتفع أسعاره إلى مستويات قياسية، أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أنها تشكل 95% من إيرادات الميزانية العراقية. وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الخميس الماضي قبل أن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر المانحين: لو راجعنا الملف الاقتصادي العراقي للسنوات السابقة نجد أن النفط لا يشكل هذا الرقم الكبير في إيرادات الميزانية العامة بحسب تعبيره. وفي تصريحات منفصلة نقل عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ينادم كن القول إن الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط العالمية تحتم على الحكومة إعادة النظر في ميزانية العام 2008 والتي يتوقع عرضها على البرلمان لغرض إقرارها قريبا. وزير التخطيط والإنماء العراقي ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير أن الوضع الاقتصادي للعراق يشهد تراجعا كبيرا على الرغم من النجاح النسبي الذي تحقق في بعض المجالات. وعزى بابان هذا الأمر إلى عدة أسباب أبرزها أزمة الطاقة وعدم وجود مشاريع استراتيجية كبيرة، إضافة إلى ارتفاع النسب المخصصة في ميزانية الدولة للموازنة التشغيلية التي تصرف على الرواتب الحكومية والمساعدات الاجتماعية والبطاقة التموينية مقابل انخفاض في حصة الموازنة لعمليات الاستثمار. وفي رده على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حول أسباب عدم تفعيل قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة العراقية وكذلك مجلس النواب قبل بضعة أشهر، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان:
بالنسبة لقانون الاستثمار، الدولة فعلت ما عليها بالنسبة للتشريع، لكن هنالك ما بعد التشريع. لحد الآن لم نستطع أن نشكل الهيئة ونستكمل أجهزتها التنفيذية والإدارية، هيئة الاستثمار أقصد، بالشكل السريع المطلوب. لا زال الكثير من المستثمرين الخارجيين يترددون في القدوم للبلد بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر.
وأوضح بابان أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد لم تحد فقط من دخول المستثمر الأجنبي، بل أدت أيضا إلى هروب رأس المال العراقي إلى الخارج.
هنالك مشكلة أخرى نعانيها في العراق، وهي أننا نفقد رأس المال المحلي، وهذا هو أهم قدوم المستثمر الأجنبي. اليوم المستثمر العراقي، الصانع العراقي، المقاول العراقي، رجل الأعمال العراقي، التاجر يهرب من العراق ويهرب ومعه رأس ماله، وغير رأس المال الخبرة والتجربة والأفكار، وهذه مسألة خطيرة جدا. علينا أن نقنع العراقي أولا بالبقاء في بلده وباستثمار أمواله في بلده قبل أن نفلح في إقناع المستثمر الأجنبي بالقدوم إلى العراق. ولذلك مختصر المشكلة هي في الوضع الأمني، الحقيقة في الوضع الأمني والسياسي الذي يعيشه البلد.
إلى ذلك أكد بابان أهمية إنجاز التشريعات التي تسهل تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة كي تنهض بالواقع الاقتصادي، لما ستوفره هذه المشاريع من فرص عمل تقلل من معدلات البطالة، إضافة إلى الخدمات التي ستتحقق جراء تنفيذها. وأشار وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي إلى استكمال الدراسات والخطط المتعلقة بتنفيذ ثلاثة من المشاريع الكبيرة، هي مشروع ميناء العراق الكبير في جنوب البلاد، ومشروع سد بخمة في إقليم كردستان الذي سيوفر الكهرباء لبعض المحافظات الشمالية، إضافة إلى مشروع الجزيرة لاستصلاح الأراضي الواقعة ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأسباب عدم المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية بالنسبة للاقتصاد العراقي، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إن ذلك يعزى إلى غياب ما وصفه بقرار سياسي واضح، مضيفا القول:
بخصوص المشاريع الكبيرة تحتاج إلى قرار سياسي. نحن في وزارة التخطيط ندعم بقوة التوجه نحو هذه المشاريع، وكما وصفتها نعتقد أنها تشكل رافعة للوضع الاقتصادي في العراق، لكن بحاجة هذه المشاريع إلى قرار سياسي واضح.
وفيما يتعلق بالمصاعب التي تواجه الاقتصاد العراقي خلال الفترة الراهنة، قال بابان إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قدمت في إحدى جلسات مجلس الوزراء قبل أكثر من أسبوعين وصفا يتضمن حلولا مقترحة تربط بين الملفين الاقتصادي والسياسي، وطالب بتخصيص حصة أكبر للجانب الاقتصادي في النقاشات المتعلقة برسم السياسة الاقتصادية والميزانية العامة للدولة. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.